الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أكرمنا بهذه المواسم التي نجد فيها حسنات كثيرة ونعوض فيها قصر أعمارنا، وربنا كريم ويدبر لنا الأمر، فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد. أن الحاج إذا رجع من عرفات ينزل في مزدلفة، وعرفات ركن. قال العلماء الحج عرفة، لأنه إذا فات فات الحج، وكل أعمال الحج تتدارك إلا يوم عرفة. يأتيه الإنسان في 24 ساعة، يوم 9 وليلة 10. عند بعض العلماء كالإمام أحمد وجماعة من السلف، من طلوع فجر يوم 9 إلى طلوع فجر اليوم 10، 24 ساعة. إذا جئت لعرفة تم حجك، وإذا فاتت هذه الساعات وأنت لم تأتي لعرفة فاتك الحج. تتحلل بعمرة ويجب عليك الحج من قابل، وهل عليك هدي أو ليس؟ فإن حصرت فما استيسر لي. هل يعتبر الفوات إحصار أو لا؟ وعند الجمهور الوقوف من بعد الظهر أول النهار، تجلس في نمرة أو في عرفة، لكن سنة ما هو لازم، وإنما الوقوف يبدأ من بعد صلاة الظهر ويستمر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس لمن جاء نهارا انتهت مهمته من عرفة، ويمكن يأتي من تأخر إلى قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة. من جاء عرفة قبل طلوع فجر يوم 10 تم الحج. أما من فاته المجيء في هذا الوقت ففاته الحج. أما بقية أعمال الحج إما أن تجبر بدم أو تعمل فيما بعد. إذا الإنسان يحرص على أن لا تفوته عرفة، الحج عرفة. فإذا جاء إلى مزدلفة، للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول إنها ركن، واستدلوا بقوله فليذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكرها في القرآن كما ذكر وليطوفوا بالبيت العتيق وإن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذان ركنان. فقالوا إذن الوقوف بمبيت بمزدلفة ركن، وجماهير العلماء قالوا هو سنة، وبعض العلماء قالوا هو واجب، وبعض العلماء قالوا هو سنة. وأسعد الأقوال بالدليل أن الوقوف بعرفة والجلوس فيها جزء من الليل هذا واجب، ولغير الأعلار يجب أن يبيت فيها إلى الصباح، وأهل الأعلار يرخص لهم بعد غروب القمر أو بعد منتصف الليل. أما الذين قالوا إن الوقوف بمزدلفة ركن، قالوا لقوله فليذكروا الله عند المشعر الحرام، واتفقت الأمة على أن من وقف بالمشعر الحرام ولم يذكر الله أن حجه صحيح ولم يقل لا إله إلا الله. و استدل الجماهير بدليل الإشارة على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، وذلك للحديث عروة بن مدرس الذي قال: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم يبقى حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه، ألي حج؟ وجاء لعرفة بعد الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ففهم العلماء من هذا أن المبيت بمزدلفة ليس بلازم، وأنه لا يفسد الحج، لأنه قال فقد تم حجه، ومن أتى آخر جزء من الليل لعرفة يستحيل أن يبيت بمزدلفة. وهذا الذي يسمى دليل الإشارة، أن يفهم شيء من شيء ليس مقصودا بذاته، كما قال هناك: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في الآية الأخرى: وفصاله في عامين. فدل بدليل الإشارة على أن أقل مدة الحمل 6 شهور، وهذا دليل واضح وقوي. الأمر الثاني الذي يعلم به أن المزدلفة ليست بركن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض ضعفته من نسائه بابن عباس بعد منتصف الليل، ولو كانت صلاة الصبح في مزدلفة ركنا لما ذهب بها قبل صلاة الفجر. فقوله وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، وذهابه ببعض أهله للضعف قبل طلوع الفجر بضميمة ذلك، يدل على أن عرف مزدلفة من لم يأتها قد يجبر ذلك بدمه. وقال ابن عاشر: والواجبات غير الأركان بدم قد اجبرت. وهذا أثر ابن عباس: من ترك واجبا فليرق دما، وعليه العمل وإن كان الأثر فيه ما فيه. ثم إذا صلى الفجر قبل وقت صلاته بعد دخوله، يصلي الفجر في عرفة قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخوله. الصلاة لا يجوز صلاتها إلا بعد دخول الوقت، لكن كان يتأخر مثلا ثلث ساعة أو نصف ساعة، يتأخر 5 دقائق، يصلي الفجر قبل وقته الذي كان يصليه فيه بعد دخول الوقت. بعض الناس لا يفهم في هذا، ثم يقف يدعو 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 ويذكر الله ويمجده، كما قال: كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. وبين أن الناس بعضهم يدعو بأمور الدنيا فقط، وبعضهم يدعو بأمور الآخرة والدنيا، فمن يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لا يريد إلا الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك هؤلاء هم الذين سيجدون الأجر. ديننا دين راقي، والعالم في حاجة إلى أن نتمثل ديننا لننقذ سكان البشرية من النار. هذه الأمة المسلمة في حاجة إلى أن تتمثل الدين ليرى الناس جمال الدين في حياتنا. تقصيرنا في عملنا بديننا سبب لسكان الأرض إرباكا وتشويشا، وكثير منهم نصده عن الإسلام، نرجو الله أن يعفو عنا، لأنهم إذا قرأوا عن الدين: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقولون ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظروا إلى المسلمين وجدوا الرشوة والربا والظلم، قالوا إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فينبغي أن نتقي الله وأن نتمثل الدين، نلبس لبسة المسلم، ونمشي مشية المسلم، وننظر نظرة المسلم، ونبيع بيع المسلم، وننام نوم المسلم. فالعالم في حاجة ماسة إلى أن يتمثل المسلمون الإسلام، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين فإن المسؤولية عليه أكبر والخطب جلل، لأنهم لا يفهمون الدين ويفهمون أفعال المسلمين، فيسرق المسلم ويكذب ويأكل الميت والخمر، فيقول إذا دينه دين فاسد، لو كان دينه دين صحيح لما فعل هذا. فلنتق الله ولنتمثل ديننا ولنرفق بالناس، ولنعلم أن هناك ثلاث نقاط لا بد أن نجتهد فيها بيننا. هذه جملة معترضة، نقاط ثلاثة لا بد أن نعتني بها. النقطة الأولى أن يكون من عرفنا وثقافتنا التدريب، نتعود على التدريب، نعمل دورات في الصدق والأمان وفي تعليم الجاهل وفي تعليم الأخرق وفي تعليم الذي لا يستطيع أن يتحرك كيف يتحرك في الدنيا. لا بد أن نعتني بالتدريب، لأن دول هناك لا يملكون إلا التدريب، بلادهم فقيرة وأصبحوا من أغنى الدول بالاهتمام بالتدريب وشراء العقول وتوطين العلم. النقطة الثانية، لا بد أن يكون من ثقافتنا الصلح والتنازل، التنازل والصلح، أصلحوا بينكم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا لا بد أن يتعين علينا وأن نعمل به. النقطة الثالثة، أن يكون من ثقافتنا شراء العقول والبذل للإبداع، شراء العقول. ما يكون من ثقافة الأمة الزهد في العقول. عمر قالوا له: تمنى يا أمير المؤمنين. قال: أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. هذا فعل استراتيجي. ونبي الرحمة يقول: اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. أن يكون من ثقافتنا شراء العقول والإبداع. فإذا أسفر جدا في مزدلفة يذهب إلى مينا، فإذا جاء إلى وادي محسر يسرع، الوادي الذي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه في وادي محسر، هذا محل ما هو جيد يسرع فيه حتى يذهب عن محل الغضب، ثم يمشي ويأتي مع الطريق التي في بطن الوادي في الوسط، وإذا صعب عليه يأتي من أي طريق ويذهب إلى مينا ويرمي جمرة العقبة، الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، ويوم النحر لا ترمى إلا هي، وترمى بسبع حصيات، ولا بد أن يكون الرمي بحجارة، ولا بد أن لا تطرحها ترميها، والأولى أن تضع مرفقك على الجدار وترمي هكذا، بسم الله أكبر الله أكبر، ترمي فيه وترمي الحوض تحت، ولا يوقف عندها ولا يدعى، لأن مكانها عقبة كان. فإذا رميت جمرة العقبة بسبع حصيات أو بدأت برميها انقطعت التلبية على القول الراجح، ومن العلماء من يقول في آخر عصر عرفات تنتهي، لكن لا زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. والملاهب ينبغي أن تكون في المسائل التي لا نص فيها. الملاهب الفقهية التي بين الأئمة هي فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. قال ذلك الدسوقي على الدرديري في قول خليل على مذهب الإمام مالك، قال المذهب اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. النصوص اتباع. وقد صح عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن الإمام أحمد. وقد نظم ذلك أخونا الفلاتي في أحد طبعات المغني لابن قدامة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد تقول له هذا في حديث، يقول لك أنت أعلم من الإمام مالك؟ قل له مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. تقول له نص، قل أبي قال شيخي قال. كل شيء يحتمل الصح والصواب إلا النصوص. النصوص معصومة، أقوال الأئمة جيدة ومباركة وأحسن من آرائنا، لكن ليس لها مرتبة العصمة. أما النصوص معصومة، فلا بد أن نفرق. وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ في جزئية، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية. عالم أخطأ في جزئية يبقى عالم، جاهل أصاب في جزئية يبقى جاهل وأصاب في جزئية. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. بلقيس امرأة كافرة لما قالت كلاما حقا صدقها الله ولم يقل لها اسكتي أنت امرأة تعبدين الشمس من دون الله كافرة، قال وكذلك يفعلون. فالحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله. ونعلم أن هذا هو الحق، ونتعود على قبول الحق، ونتعود على رفض الباطل، لأن هذا هو الدين وهو الحق. أما قال شيخي أو قال وعندنا في المذهب، لا لا، ننظر في النصوص. إذا كانت وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربع أمور، وهذه مهمة وجزئية نركز عليها في الدروس كثير، لأنها تنفع في مشاكل المسلمين وتقلل الاحتقان والكراهية والنفرة. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربع أمور لا خامس لها. إذا اختلفنا عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مالك قال القرء الطهر، وجماعة من العلماء والإمام أحمد وجماعة من العلماء قال القرء الحيض، وكل من القولين استدل صاحبه بالكتاب والسنة وباللغة، يستحيل أن يكون أحدهما خطأ، يستحيل، لأن هذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة، وهذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن كل واحد عنده دليل، لا إشكال، لا دليل عندك ولا دليل عندي، لا إشكال. ونمثل بشعر الصدر، واحد نبت في صدره شعر، هل نحلقه أو لا نحلقه؟ هل نلحقه بما أمر بحلقه أو نلحقه بما نهي عن حلقه؟ لا دليل. إذن الأمر سهل، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن الأمر سهل، قسمة رباعية، لما لا نشيع هذا بيننا ونعمل به؟ لكن الشيطان والنفس وقوة الأعداء وتخطيطهم وتجمعهم وشراؤهم للعقول وبنائهم للمراكز، كيف نقضي على الإسلام؟ هذا السؤال سألوه بعد 120 سنة، كيف نقضي على الإسلام؟ ألغوا الخلافة وسموه استعمار، وأصبحوا يستحيل واحد يكون في وظيفة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الشرق والغرب وسممت أفكاره، ولكن الله تعالى غالب على أمره. أبناء المسلمين الذين ذهبوا للشرق والغرب للدراسة هم الذين جاءوا بهذه الصحوة الذي تعم العالم الإسلامي. كما أن فرعون قال نذكر نقتل ذكور بني إسرائيل، قال له ربه يتربى في بيتك، المدبر الكبير المتعال، هو يقتل ذكور بني إسرائيل وموسى رباه في بيته ليعلم أنه ليس له أمر، وإنما الأمر لمن؟ لله. قال تعالى فالتقطه آل فرعون. علماء البلاغة قالوا لام الصيرورة، الوالد قال التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها، وابن كثير قال إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلة، أي فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما علماء البلاغة فقالوا هذه لام الصيرورة، التقطوه ليكون لهم عدوا، ليكون لهم قرة عين، فعاقب وصار ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن لا لا، هذه لام كي ليست لام الصيرورة. وأجرى الاستعارة في معنى الحرف، وهذا كلام دقيق وجيد، ومن أراده فليرجع للجزء السادس من أضواء البيان في سورة القصص، فإن فيه كلام جيد وكلام دقيق عن الاستعارة التبعية هنا. نرجو الله أن يغفر للجميع. إذن يا أحبتي، نحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا وبقيمنا، ونعلم أن الله تعالى قال إنما المشركون، فيه كلمة أوجز وأبلغ وأكثر إعجاز من قوله نجس. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذن هما أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا الباب كله أحل في كلمة واحدة، القرآن ما يمكن يقاوم أبدا. القرآن إذا بين ما أمام السامع إلا أحد أمرين، أحد أمرين، إما التسليم أو المكابرة. الإسلام إذا بين السامع إما أن يقول لا إله إلا الله أو يغالب. الذين قالوا لا إله إلا الله سحرت فرعون، لما ألقى موسى عصاه والتهمت الحيات والحبال كانوا أبصر الناس بالسحر، فأيقنوا أن هذا ليس من السحر. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان أرغمهم على السجود. أما قوم إبراهيم لما قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقالوا ثم رجعوا إلى أنفسهم. بعدين جاءهم الشيطان قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب ما هؤلاء ينطقون كيف تعبدوهم؟ قالوا حرقوه وانصروا. بل هل هذا جواب؟ أنتم تعبدون جمادا لا ينفع ولا يضر. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. بعدين طيب هذا لا يضيع معبودهم ولا يضيع مشكلة عليهم. قال حرقوه وانصروا. طيب هل هذا جواب؟ ديننا كل شيء محلول فيه. الله قال في سورة النحل ويسميها المفسرون سورة الامتنان، قال ونزل مخاطبا لنبيه وممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. هل معقول هذا؟ والله لا ينطق عن الهوى وقوله الحق. ولجمال القرآن وجلاله وإعجازه برهن على ذلك بالآية التي بعده. ما الدليل على ذلك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل الواجبات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات، والشريعة إما واجبات أو منهيات. إذن دلل على أن الدين تبيان لكل شيء بالآية التي أخبر عنها، كأنه قال ما الدليل وجاء بالدليل والبرهان وبين أسباب دخول النار وأسباب دخول الجنة، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش نطلع الكنوز الموجودة فيه. فإذا جاء إلى جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، لا يكون مثل حصى مثل الحمص الذي يرمى به يعمل له هكذا. فالصغير لا يجزي والكبير مكروه، وغسل خلاف السنة، وكونه يأخذ سبع حصيات من مزدلفة لا يضر، وإذا أخذها من أي مكان لا يضر، وإذا أخذ الحجر وكسره لا يضر، لكن لا يرمى إلا بالحجر، حصى من الحجر لا يرمى بالذهب ولا بالفضة ولا بالطوب ولا بالزرنيخ، ولا بد أن يرميها ولا بد أن تقع في الحوض. فإذا رمى سبع حصيات عند المالكية يتحلل التحلل الأصغر، وعند الجمهور يتحلل من فعل ثلاثة، يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر. وسمي الحج الأكبر لأن أربعة أمور من أعمال الحج تعمل فيه. الأمر الأول رمي جمرة العقبة، ولا ترمى إلا من جهة الوادي. أما الجمرة الوسطى والأولى ترمى من أي جهة، لكن السنة أن تأتي الأولى من جهة اليمين وتأتي للثانية من جهة اليسار أو العكس، وتقف عند الأولى طويل وعند الثانية طويل كما سيأتي. الثالثة لا يوقف عندها لأن محلها ضيق. فإذا رميت جمرة العقبة عند المالكية تتحلل، تقصر والحلق أفضل. ثم قبل أن تحلق تذبح هديك، الآن الهدي موكل عليه. ثم تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن طفت طواف الإفاضة لا يخلو أن تكون قارنا أو متمتعا أو مفردا. فإن كنت قارنا أو مفردا اكتفيت بالطواف وكفاك سعيك الأول الذي عملته بعد طواف القدوم. وإن كنت متمتعا لا بد أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج، لأنهما مستقلان عن بعض. أما القران والإفراد الفرق بينهما النية وذبح الهدي والذبح. الفرق بين القران والإفراد أن القارن يلزمه أن يذبح، لأن القران يقال له تمتع، لأنك تمتعت بقرنك للحج والعمرة في سفر واحد وفي عمل واحد فتذبح. أما المفرد فلا يحتاج أن يذبح. فإذا طاف بالبيت حل من كل شيء، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت حل له كل شيء. أما إذا عمل اثنين حل له كل شيء إلا النساء والطيب عند المالكية، والصيد محل خلاف. وذكر الوارد في الجزء الخامس أنه محل نظر. أما الطيب فيه نص عائشة: طيبته عند إحرامه وعند حله، لما أراد أن يحرم طيبته، فبقي آثار. والمالكية يقولون اغتسل بعد الطيب، مالكية عندهم يعني حرص على البعد عن هذا، ولكن النص فوق الجميع. فالصيد قيل يحل وقيل لا يحل، أما الطيب ففيه نص: طيبته عند حله وطيبته عند إحرامه. فقال: لأن الصيد يكون حول مكة بعد خارج الحرم، وهو لا زال متلبسا بجزء من إيش؟ من الحج، من الإحرام. وقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أنتم مبتدأ وحرم الخبر، الجملة حالية. لا تقتلوا الصيد في حال اتصافكم بالإحرام، ومن بقي عليه جزء من الأمور يمنع منها فهو محرم. النساء لا خلاف فيهم أن المتحلل التحلل الأصغر لا يأتيهم. فقال: وهذه وجهة نظر. وذلك قال: من قال إنه لا يصيد له وجه، والأحوط يترك الصيد حتى يتحلل التحلل الأكبر. فإذا يبقى في مكة في يذهب للمدينة. واختلف الناس خلافا طويل، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، وورد عنه في الحديث الصحيح أنه صلى الظهر في ميناء يوم النحر، ولا يجمع بهذا إلا إذا كان صلى الظهر مرتين، جاءه الظهر وهو في مكة فصلى معهم، وذهب لمنى ووجدهم يتحررون فصلى الظهر معهم. وبدون هذا لا يجمع بين الأقوال، والجمع واجب متى ما أمكن. ويبقى في مكة ويصلي الحجيج، يصلون كل صلاة في وقتها قصرا. إذن الجمع في مزدلفة وفي عرفة، أما في منى لا يجمع وإنما يقصر. ويذكرون الله الذكر المقيد بعد الصلوات الوارد، ويكثر الإنسان من الاستغفار. والمسلمون يبحثون قضاياهم وأمورهم، كيف نتقوى، كيف نتحد، كيف يكون بيننا تكافل، كيف نرد عنا كيد أعدائنا. وهذه فرصة ذهبية أيام الموسم، كما قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لا تحصى، ومن أعظمها غفران الذنوب، لا يبقى على الحاج ذنب. فإذا زاغت الشمس اليوم الحادي عشر، يعني عند أذان الظهر، عند ذلك يبدأ الرمي. طبعا ومن رمى قبل منتصف الليل بعض العلماء قال يجوز، والرمي يوم النحر للعقبة بعد طلوع الشمس، هذا هو الوقت الممتاز، ويستمر إلى غروب الشمس. وهل بعد غروب الشمس أداء أو قضاء؟ خلاف بين العلماء. فإذا زالت الشمس اليوم الحادي عشر، يرمي الحاج 21 حصاة، الأولى بسبع والثاني بسبع والثالثة بسبع ثلاثة في سبع 21 والحصى كله 70. فإذا تعجل المتعجل سقطت عنه 21 حصى ولا يلزم يرميها. ثم يقف عند الأولى ويدعو طويلا قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لأن أول ما عندهم ساعات يقول لك نص ساعة أو ثلث ساعة، لكن عندهم جزور وتذبح ويعرفوا. ولذلك يعني يعبرون ببيئتهم، يعني يمكن نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكثير ساعة يدعو يدعو. فإذا كان عنده شغل أو عنده مشكل يدعو ويمشي الدين يسر، ويذهب للثانية ويرميها بسبع حصيات من أي جهة ويتعداها ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الثالثة ولا يدعو عندها، ويذهب لمنى ويصلي يرمي قبل الصلاة، هذه السنة. فإن كان يثقل عليه يمكن يأخر الرمي إلى بعد العصر أو قبل العصر، ولكن ينبغي أن يرمي قبل غروب الشمس، ينبغي أن يرمي قبل غروب الشمس. ثم يبقى في بنا، وإن أراد أن ينزل لمكة ويطوف، وراد أن يصلي في البيت، والأفضل له البقاء في مزدلفة في مينا والمبيت فيها. فإن راح لزيارة ناس أو لقضاء حاجة لا يضر، لكن يبيت بمينا جزء من الليل. فإن كان اليوم الثاني عشر فعل ما فعل باليوم الحادي عشر. ثم إن أراد أن يتعجل لا بد أن يخرج من منى قبل الغروب، فمن تعجل في يومين. ولذلك ألفاظ الشريعة دقيقة في اليوم، اليوم يقال للنهار. وعند بعضهم إذا هيأ نفسه و حمل رحله وجاء الليل يمشي، عند المالكية وجماعة لا، ما دام جاءه الليل قبل يخرج منه يبيت حتى يرمي اليوم الثالث عشر. ومن كان عنده عذر أو عنده مرض أو عنده شغل يمكن يؤخر الرمي أيام التشريق ويفعله في اليوم الثالث عشر قبل الغروب، ولكن لا بد أن يرتب الرمي ولا شيء عليه، يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وإذا كان الإنسان موكلا يرمي عن نفسه ثم عن من وكله. وإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى الحد، لا يرمي الجمار إذا غربت الشمس. ولذلك قال واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق الثلاثة. فمن تعجل ومن تأخر، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، هذا رأي ابن مسعود، وهذا تفسير للحج المبرور. وينبغي لنا ونحن الآن لازلنا في المدينة ولم ندخل في الإحرام أن نتنبه ونعلم أنه يتعين على الحاج أحد أمرين، لا بد أن يتعلم الحج ويعلم أنه له أربع أركان، فإذا لم يفعلها كلها يبقى محرم ما يتم حجه. الإحرام والوقوف بعرفة في وقته وطواف الإفاضة بعد النزول من مزدلفة والسعي بين الصفا والمروة. هذه من لم يفعلها كلها ما كمل حجه. وأن في هناك واجبات من لم يعملها ينبغي أن يجبرها بدمه، وأن هناك محظورات من فعلها عليه شيء يخير فيه كاللبس والحلق وتقليم الأظافر ومخالطة النساء من غير جماع، فهذه يخير فيها بين نسك وبين يعني إطعام أو صيام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأن من ترك واجبا فليهرق دما، وإن عجز فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. وأنه لا يبطل الحج إلا الردة، لئن أشركت. وأن المغمى عليه والمجنون والسكران لا ينعقد منه الإحرام. وأن من أتى أهله قبل رمي الجمرة العقبة حجه فاسد، ويستمر فيه ويذبح بدنا ويحج من قابل، سواء كان الحج واجبا أو صيرورة أو كان حج يعني هو نافلة، لأن الحج إذا دخل فيه المسلم يجب إتمامه، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج. العمرة والحج من دخل فيهم يجب عليه إتمامه. ويا حاج قبل أن تدخل في الإحرام لا بد أن تتعلم الحج وتعرف أحكامه وتذهب وأنت على بصيرة من أمريكا، فإن عجزت أو عاجلك الوقت أو كنت بطيء الفهم أو أميا فاذهب عن عالم بالحج وأصحبه قبل أن تدخل في النسك، وقل له سوادي لا يفارق سوادك حتى ينتهي الحج، حتى يسلم لك الحج، بذلت مالا ووقتا وتعبا وبعدين يطلع حجك فاسد، هذا سفه، هذا خور. لا يدخل في الحج إلا من علم الحج أو صاحب من يعلم الحج ليدله. سألوا أهل الذكر. وهذا السبب لأني رأيت كثيرا من الحجيج يدخل الحج وهو لا يفقه شيئا عن الحج، إذا رمى الرمي خطأ، وإذا وقف الوقف خطأ، وإذا طاف الطواف خطأ، وإذا سعى السعى خطأ. من الغريب أن فيه سائق عندنا في البيت من بعض البلاد وأراد أن يعتمر، فقلت له لا تعتمر بمفردك، بحث عن أحد يعتمر معك. ما سمع وراح واعتمر لحاله. قلت له كم سعيت؟ قال لي سعيت 3 أشواط بس. قال ايه 3 أشواط؟ طيب هو الوحي انقطع والإنسان يمارس العبادة وهو يجهلها، لازم يخطي. ولذلك لا بد أن نهتم بفروض العين وأن نعلم أن الله تعالى أوجب العبادات على مواصفات معينة، وأن المسلم إذا أدى العبادة على غير المواصفات المعينة لا تقبل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وبعدين الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص. الواحد تجده بصير بالدنيا وإذا جاء دينه كأنه أعمى. لا ينبغي. الصلاة، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتجد واحد يصلي ويرابي، واحد يصلي ويعق والديه، واحد يصلي ويظلم جيرانه، واحد يصلي ويقطع رحمه، واحد يصلي وينمم، واحد يصلي ويكذب. والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مشكلة. هذا ما صلى، هذا عمل صورة الصلاة. انتبهوا، في فرق بين صورة الصلاة وبين الصلاة الحقيقية. قال إن الصلاة، أي الصلاة الحقيقية التي واحد يدخل بالنية فيها ويأتي الخشوع ويأتي بالسجود تام والقراءة تامة والطمأنين، وعارف ما لا يبطل صلاته وما لا يخدشها، ويؤديها على الطريق المشروع، إذا فعلها تمنعه من كل هذه الأمور التي تخدش صلاته. لكن إذا كان المسلم يأتي بصورة الصلاة ولا يأتي بالصلاة، لا تمنعه عن الفحشاء والمنكر، لأن الذي يمنع من الفحشاء والمنكر حقيقة الصلاة لا صورة الصلاة. إذن نحن في حاجة إلى أن نعلم ديننا، وأن نتعاون، وأن نبذل. لماذا؟ الأمة المسلمة 1,900,000,000، وهم وزنهم في العالم ما هو على مستوى ثقلهم. لماذا؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، وما عندنا استعداد للتضحية. والله جل وعلا يقول ماذا؟ إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فنحن ينبغي أن نبذل كما بذل الكفار، وأن نحل مشاكلنا بالصلح كما فعل الكفار، وأن نشتري العقول كما فعل الكفار، وأن نوطن العلم كما فعل الكفار، وأن نشيد المصانع كما فعل الكفار، وأن نتنازل عن بعض كما فعل الكفار. الكفار أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بأسباب القوة، ونحن ضعاف لأننا أخذنا بأسباب الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم. وفي النهاية ينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الإسلام، كل واحد منا أن يتمثل الإسلام في نفسه وفيما يملك. إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ المسلمين ويوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص الهدي، هل يشترط أن يحضر الحاج عند الذبح؟ لا يشترط. هل يجوز أن أحج عن والدي وهو مريض ولا يجوز ولك الأجر؟ ولكن عند المالكية خلاف الأولى الحج عن الحي، ولكن إذا كان تطوع ما هي مشكلة، ولا بد والأولى أن تكون حججت عن نفسك. يعني مثل السؤال الأول، الحج عن الحي الصحيح هذا لا يعرف، وإنما بدل أن تحج عنه أعطيه مال يحج هو بنفسه. إذا أحرمت في عرفة من عرفة ولم تكن نويته قبل ذلك لا شيء عليك، وإن كنت نويته من الميقات فلترق دما لأنك تعديت الميقات ولم تدخل في الإحرام.